الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. وحلقة هذا المساء عنوانها الألقاب، ونحن نعلم أن كثيرا من الأعلام سواء في الجاهلية أو في الإسلام حملوا ألقابا عرفوا بها، بعضها ذم وبعضها مدح، ووراء تلك الألقاب أنباء وأحاديث. ويسعدنا أن نبحر فيها مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
فضيلة الشيخ، بداية وفي مطلع هذه الحلقة من العرجون القديم، نود أن نتحدث عن جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عرف بلقب وهو الطيار. نود أن نتعرف أكثر عن مسيرته وعن سيرته
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبدءا، فإن لفظ لقب بعض أهل العلم يرى أنه ما أشعر بذم فقط أو هو الأصل فيه، واحتجوا بقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، فقالوا إن النهي عن التنابز دليل على أن اللقب في الأصل أن يكون ذما، لكن المستقر عليه واقعا وعرفا وأن الألقاب تطلق ويراد بها المدح، تطلق ويراد بها الذم. أما جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في جعفر، نتكلم عن مسألة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سراجا وهاجا، فعلى قدر قرب الإنسان مع إخلاص نيته من هذا السراج النبوي يكون أثر السراج عليه. فإذا كان أثر السراج عليه تاما أو شبه تام، انقلب ذلك وظهر في حياته كلها بلا استثناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جعفر هذا، عن جعفر هذا رضي الله عنه وأرضاه، قال أشبهت خلقي وخلقي. فهذا الصحابي المبارك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، وهذا لا فضل لجعفر فيها، لأنها شيء قدري غير مكتسب. وهو هاشمي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الخمسة الكبار، كبار هنا وصف معنوي، الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يوصلها إلى 7، بعضهم يوصلهم إلى 10، لكنه قطعا كان من أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أشبهت خلقي. أما قوله أشبهت خلقي، فهذا وصف مكتسب ناله جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما آتاه الله من اليقين والأخذ بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن إذ نتحدث عن جعفر، الذي يعنينا في المقام الأول أننا كيف نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف ندنو من سراجه المنير عليه الصلاة والسلام، لنكون قريبين من الله لقربنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نال فضائل عدة قلما تجتمع لأحد. كان من السابقين الأولين من المسلمين، والله يقول والسابقون الأولون. هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، والله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين. ختمت له الحياة بأنه مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في معركة مؤتة. ورد أنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر وهو عائد من الحبشة قبل أن يصل إلى المدينة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في الجيش الذي هو غاد إلى موته. في تلكم المعركة كان القائد الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا زيد بن حارث رضي الله عنه وأرضاه، ومات شهيدا. فأخذ الراية جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما حمي الوطيس وشدت المعركة نزل عن فرسه وكان أشقر، وقد مر معنا من قبل قضية الأشقر في الفرس بما لا حاجة للمزيد عليه، فعقر فرسه. الإخباريون أهل التاريخ يقولون هي أول فرس عقرت في الإسلام، وأخذ يقاتل مشيا على قدميه، فذهبت يده اليمنى ثم يده اليسرى حتى حافظ على الراية بين عضدي، حتى تسلم إمرة المسلمين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. نأتي هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإخباري عن هذا المشهد. قال عليه الصلاة والسلام رأيت جعفر يطير ملكا يطير مع الملائكة بجناحيه. وورد في الصحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله ابن جعفر يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. من هنا أخذ لقب الطيار رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يطير مع الملائكة في الجنة. الاستقراء الخفي للحدث يدل على فضيلة أهل بيت رسول الله عموما. من أين جاء هذا الاستقراء؟ الاستقراء الذين ماتوا شهداء في سبيل الله كثر من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، وسيبقى الأمر ما دام الجهاد قائما لا بد أن يكون هناك شهداء. ومع ذلك لما قتل أحد آل البيت عد سيد الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي. ونحن نعلم يقينا أن الذين جرحوا وقطعت أطرافهم في معارك الإسلام منذ بدر إلى يومنا هذا كثر لا يحصن، منهم من نعلم ومنهم من لا نعلم، لكن مع ذلك خص جعفر بأنه كان يطير مع الملائكة، وجعفر من آل البيت. شاهد آخر أن الذين يموتون وهم في سن الرضاع كثر من المسلمين، وكلهم في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام، لكن مع ذلك لما مات إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قطع من آل البيت قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه. فهذا يدل على جملة قلت بالاستقراء الخفي على فضيلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الفرزدق رحمه الله عندما قال من معشر حبهم دين وقربهم منجا وبغضهم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. لكن مع ذلك لا يأتي الإنسان بعاطفته وحدها، وإنما يقوم على الشرع حيث يقوم. فكما أننا نؤمن أن محبة آل البيت دين وملة وقربة، نعلم يقينا أنه إذ لم يبح الشرع لنا أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن لا نغلو في آل بيته، وإنما الدين الحق أن يعطى كل أحد ما أتاه الله عز وجل من الفضل. نبقى مع جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أصل خبرنا هذا. جعفر رضي الله عنه وأرضاه في تلك المعركة أظهر شجاعة عز نظيرها، حتى قال ابن عمر وكان ممن شهد مؤتة قال لما قضيت المعركة وجدنا في جعفر أكثر من 50 ما بين ضربة أو طعنة ليس فيها واحدة في ظهره، أي أنه لم يعطي الأعداء ظهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشجاعة إذا كانت محكومة مقرونة بعقل هي الشجاعة التي ينشدها كل ذي فضل. قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني، لأن الشجاعة إن لم تكن مصحوبة برأي وحكمة عدت تهورا غير مقبول. وإن كان الإنسان يحمل عقلا وحكمة لكنه لا يحمل في نفسه قلبا يصمد لم يعد تنفعه تلك الحكمة والرأي إذا كان جبانا. ولقد لما ذكر أحد الشعراء في مدح عبد الملك بن مروان قال على ابن أبي العاص دروع كثيرة، أخذ يصف قوته وأنه يجلس للأعداء يخرج للأعداء وعليه الدروع. غضب عبد الملك ونسي أنه ملك وقال إن الأعشى كان خيرا منك، عندما مدح أحد الملوك في الجاهلية. الأعشى عندما مدح أحد الملوك في الجاهلية قال يعني يتكلم عنك كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها، بمعنى أنه كان يواجه القواد يواجه الجيوش من غير أن يلبس لمة من غير أن يلبس درعا. فقال ذلك الشاعر الذي يعقل قال لعبد الملك يجيبه قال لقد وصف ممدوحه بالخرق، يعني هذا أخرق الذي يدخل المعارك وليس لابسا لمة ليس لابسا درعا، وإنما وصفتك بالشجاعة ووصفتك بالحيطة وصفتك بالحزم. والدليل على صحة ما ذهب إليه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشجعان وسيد المتوكلين ظاهر يوم أحد في درعين صلوات الله وسلامه عليه. جعفر هذا خلف أبناء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان جعفر أثيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهل أسماء بنت عميس زوجه وأبنائه وبناتها ثلاثا حتى تهدأ النفوس وتقبل بعد ذلك الحديث، لأن الإنسان في أوج حزنه قل ما يقبل منك، لكن دعه يستريح قليلا. فدعا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم دخل عليهم، فلما جاء بهم إليه كأنهم أفرخ أي لضعفهم أمر بالحلاق فحلق رؤوسهم كنوع من التفاؤل إشعار بالتغيير. ثم إنه دعا لهم صلى الله عليه وسلم وقال لأسماء: أهل عيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. مشى عبد الله بن جعفر رجلا يتكسب المال حتى أصبح ثريا. كان الحسن والحسين أبناء عمومته، أبناء علي رضي الله تعالى عنه، وعلي وجعفر إخوة، وجعفر أسن من علي بعشر سنين، يلومانه على كرمه ويقولون له: أنت متلاف، صيغة مبالغة على وزن المفعال، يعني في رأيهما رضوان الله تعالى عليهما أنه يتلف المال. هم لا يقصدان هذا الأمر بعينه، بقدر ما يقصدان أنه يريدان منه أن يقبض شيئا حتى ينتفع أبناؤه وبناته. فقال في جوابه، قال: إن الله عودني عادة وعودت عباده عادة، فأخاف أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع الله عادته عني. ماذا يفقه المؤمن في هذا؟ أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة يفقه فيها شيئا من معاملة الله له، وقد يأتيك من قلت بضاعته فينكر عليك هذا، قلت بضاعته في العلم فينكر عليك مثل هذا القول، لأن الإنسان لا يواجه شيئا أصعب من أن يحاول أن يصل بعلم إلى من لم يبلغ هذه الدرجة في الفهم. وقد مر معنا كثيرا قوله الجاحظ: وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لذلك من الحكمة لا يدخل الإنسان في سجال مع من يحمل رأيا مثل هذا. لكن المقصود أن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في جوابه للسبطين الكريمين الحسن والحسين، قال: إنني عودت عباد الله عادة، يعني عطاء، وعودني الله عادة، بمعنى أنه يخلفني في عطائي، فأخشى أن أقطع عن العباد ما عودتهم إياه فيقطع الله عز وجل عني ما عودني إياه. وليس الأمر محصورا في مثل هذا، لكن الإنسان قلت قد يصل إلى مقام يصل فيه إلى أمور يعرف فيها، يفقه فيها كيف يعني تكون صلته بربه. يعني قد مثلا المؤمن قد يكون حريص على صلاة الفجر في الجماعة، فيرى كيف يفتح الله عز وجل عليه في عمله، في وظيفته، في رزقه، في متجره، من بركة صلاة الجماعة، لأن آخر عهده قبل عمله المسجد، والمسجد محفوف بالملائكة بلا ريب، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهو عود نفسه وأرى الله عز وجل من نفسه ما الله عز وجل يحبه، وحضر إلى المسجد فيرى كرامات الله عز وجل له. ما الذي يخشاه؟ أنه لو انقطع عن المسجد يقطع الله عز وجل عنه فتوحاته، يقطع الله عز وجل عنه ما آثره به، فتراه في العمل لو قال قولا يوفق أكثر من غيره، ولو كان تاجرا تراه يرزق أكثر من غيره. وقد يأتي الناس للأمور الظاهرية لما ظهر ويقولون: ما الفارق بيننا وبينه؟ لماذا قوله مقبول وقولنا غير مقبول؟ لماذا تجارته تربح وتجارتنا لا تربح؟ لما بحسب الميدان الذي يتنافسون فيه، وينسون أن هناك أمورا خفية ما بين العبد وما بين ربه. ثم إن هذا قد علم ما الأسباب التي يعينه الله عز وجل بها فوقع عليها، كرجل أو امرأة يمتع بحياة والديه أحدهما أو كلاهما، فعندما كلما ازداد برا لهما ازداد توفيقا في حياته، فهو يعلم أنه حتى وإن لامه اللائمون ممن لا يحسن الكلم أو الحديث في أنه قد بالغ في بر والديه، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، لو خرجت في نزهة، لو خرجت في صعبة، لو توقفت عن هذا، لو أسندت هذا إلى أخيك، لو أسندت هذا إلى غيرك، لو وهذا قد يقبله المرء أحيانا، لكن هو أعلم بما فتح الله عز وجل عليه بناء على بره لوالديه. وأنا ضربت بر الوالدين كمثل، وإلا قلت الطرائق بالتعامل مع الله كثيرة جدا. فعندما يقرأ الإنسان سيرة الكبار جعفر وأبنائه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم من الصحابة الأخيار الكرام، لابد أن لا يكون الهم معرفة التواريخ، متى ولد فلان، متى مات فلان، أين يقع قبره، هذا وإن كان يقرأ على هامش الحدث، لكن لابد أن يعرف الإنسان كيف يستنبط من الحدث. وهنا نأتي للإخوة الفضلاء الذين يدرسون السيرة سواء في التعليم العام أو في الجامعات، لابد أن تكون أسئلة الامتحان تقيس هذا المفهوم الحق
أن تعلم يقينا أن الطالب استقى من تلك الأرواح العظيمة طرائقها ومناهجها وهديها حتى يصل إليها، ولا يكون هم المعلم أنه يبحث عن السؤال الذي لا يكلف مشقة في تصحيحه، فيبحث عن الأرقام، يبحث عن التواريخ، يبحث عن الإجابة بنعم أو الإجابة بلا. ليس سؤالا هذا الذي يجاب عنه بنعم أو يجاب عنه بلا، لأن نعم ولا لوحدها لا تقيس شيئا، لكن عندما يكون العلم مبثوثا حقا ويختبر الطالب في كيف استسقى، كيف نهل من ذلك المعين الصافي، هو الذي يجب أن يوجه فيه الدراسة في التعليم العام، في التعليم الجامعي أو في غيرهما من طرائق التعليم.
نعم. فضيلة الشيخ، شاعران جاهليان كبيران، امرؤ القيس وطرف بن العبد، نود أن نتحدث أكثر عنهما وعن تسميتهما.
طبعا هذا انتقال في الحديث، لكن الجامع أنهما كلاهما لقب، فجعفر رضي الله عنه وأرضاه لقب بالطيار، وامرؤ القيس لقب بالملك الضليل، وطرف بن العبد لقب بالشاب القتيل. نحاول نجمل إجمالا حول الحديث عنهما. امرؤ القيس وطرف بن العبد يجمعهما أنهما من شعراء المعلقات كلاهما، وكلاهما جاهلي ولم يدرك الإسلام قطعا، وكلاهما بث في معلقته الشيء الكثير مما سيأتي إن شاء الله التفصيل
إن شاء الله تعالى. فاصل ونواصل فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إخرى الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، وفي هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الألقاب، وقد تحدثنا عن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالطيار. فضيلة الشيخ، نكمل حديثنا عن الشاعران الجاهليان.
الشاعران الجاهليان امرؤ القيس قلنا وطرفه ابن العبد، يجمعهما أنهما من شعراء المعلقات. عرف أو لقب امرؤ القيس بالملك الضليل، كان أبوه ملكا على بني أسد وغطفان، ثم إن الابن لم ينشأ كما يريد أبوه، فإن الملوك يحبون أن ينشأ أبنائهم على السياسة والملك، ولا يحبون أن يكونوا ذا لهو ومجون وشرب خمر وانشغال بمثل هذا، وهذا الذي كان يصنعه امرؤ القيس. نفر منه أبوه، كما يقال بالاصطلاح المعاصر تبرأ منه، لكن فلنقول نفاه، فابتعد وزاد مجونا ولهوا. في تلك الحقبة كان والده لا يحسن سياسة بني أسد، فانقلبوا عليه وقتلوه، فلما بلغه أن أباه قد قتل قال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، وقبل ذلك قال اليوم خمر وغدا أمر، يعني سألتفت إلى هذا الشأن. ثم إنه ذهب إلى أخواله من بني تغرب واستعان ببكر كذلك، وهما قبيلتان عربيتان شهيرتان في حرب بني أسد، فاعانوه وأصرف في قتاله لبني أسد، لكنه لم يقنع بذلك، وسيأتي التعليق على هذا الحدث، لم يقنع بذلك، ثم لجأ إلى غيرهما لأنهما لم يقبلا أي بكر وتغلب أن يستزيد معه في حربه لبني أسد، فلجأ إلى قيصر الروم. وهو في الطريق إلى قيصر وضع أدراعه وشيئا من أسلحته عند السموئيل بن عادية في تيماء في حصن معروف هناك، ثم مضى إلى قيصر عظيم الروم يستجد به. في أول الأمر رحب به قيصر وأكرمه، لكن ثمة رجل كانت له ثار عند امرئ القيس، فوشى بامرئ القيس عند قيصر، فتغير عليه قيصر، فيزعمون أهل الأخبار فيما يزعمون العلم عند الله أنه أعطاه حلة مسمومة حتى يلبسها، فلبسها فجاءت القروح في جسده، فلم يكد يخرج، لم يستطع أن يخرج من أنقرة المدينة التركية المعروفة الآن حتى مات فيها. ثم عرف بالملك الضليل لأنه ضيع الطريق الذي يصل به إلى الملك الذي فقده من أبيه، وعرف بذي القروح لأن تلك الحلة التي لبسها أثمرت جراحا في جسده، وقد قال عنها ولكنها نفس تساقط أنفسا، يعني لا تموت مرة واحد. عرف بمعلقته قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحوملي. ما الذي يعنينا في امرئ القيس؟ قلنا نحن هنا لا ندرس أكاديميا الشعر الجاهلي، هذا له باب له طرائقه، لكن الذي يعنينا هنا أن الإنسان لابد أن يشتغل في معالي الأمور. وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور، فهذا نشأ وهو ابن ملك، فالبيئة التي ولد فيها تعين على أن يطلب الملك، لكنه ترك الملك إلى الخمر والمجون، واثنتان في الناس من شغل بهما ضاع، الخمر والنساء. أي أحد يريد أن يبني مجدا فيبتلى بخمر عياذا بالله أو يبتلى بالنساء
نهار
انهار، وقلما يصل إلى مقصودي. وقد قال من وفق: شتان من همه كأس وغانية ومن همه القمة الشماء يحميها. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يضاف إليها فتنة أخرى وهي فتنة المال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن فتنة أمته في المال. لكن المال قد يورث أحيانا يعني نموا فينجم عنه فعل خير. كان سعد بن عبادة أو ابن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه يقول: اللهم لا مجد إلا بفعال، يعني لا يمكن أن يبني الإنسان مجدا إلا بفعل، ولا فعال إلا بمال، فاللهم ارزقني حمدا ومجدا. يعني لا يمكن أن يبني أحد مجدا من غير مال. وقد قيل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فإذا كان الإنسان ليس عنده علم يتحلق حوله الطلاب، وليس عنده مال يتحلق حوله السائلون، من أين سيأتيه المجد؟ محال. المقصود أن هذا الفتى امرؤ القيس ترك مجد أبيه، ترك الملك الذي كان فيه أبيه، وانصرف إلى الذي كان فيه أبوه، وانصرف إلى له يوم جونه. لما حاول أن يعود لم يستطع. ثم إن العامة يقولون اليوم في أمثالهم، يقولون: من كبر اللغمة قص، يعني لا يستطيع أن يأكل. وهذا حق، هذا وقع لامرئ القيس، لكن ليس باللفظ العامي، باللفظ الواقعي التاريخي، وهو أنه لما نال من بني أسد في أول الأمر لم يكتفي، فأخذ يستزيد، فحتى الذين أعانوه في الأول لم يقبلوا أن يعينوه في الآخر. وقد مر معنا قول زهير بن أبي سلمى: ومن أكثر التسآل يوما سيحرمي. فإن الناس يمضون معك خطوات، لكن إذا رأوك أنك لا تنتهي مطالبك
توقف
ولا تشبع رغباتك توقفوا وتركوك، فيصبح الإنسان منقطعا. والعاقل يعلم أنه لا يمكن لأحد أن ينال كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول كل شيء. نعود إلى طرفة ابن العبد. طرفة ابن العبد مات صغيرا في 26، مات مقتولا، ولذلك قلنا عرف بالشاب القتيل. والذي نعته بأنه الشاب القتيل لبيد بن ربيعة، شاعر جاهلي لكنه أدرك الإسلام. فلما سئل لبيد: من أشعر الناس؟ قال: الملك الضليل، يقصد امرؤ القيس. قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل، يقصد طرفة بن العبد. قيل: ثم من؟ قال: الشيخ وأبو عقيل، يقصد نفسه. المراد طرف ابن العبد في مدارس الشعر الجاهلي يوجد مدرسة يمكن الإطلاق على شعرائها بأنهم شعراء تزلف، يعني يأتون البلاط للحاكم ويمدحونه كالأعشى كالنابغة، هؤلاء قوم تزلف، يقابلهم قوم تأنف فيهم أنفة، يمثلهم طرف ابن العبد. فإنه كان يختال في مشيته في مجلس عمرو بن هند، وعمرو بن هند عرف بالمحرق وحرق أقواما وكان ملكا، ولا يقبل هذا. وحتى عندما يمدح على شطط كما كان المتنبي يمدح كافور الإخشيدي بعده، طبعا حصل هذا، لكن المقصود أن عمرو بن هند لم يقبل هذا. لما لم يقبل هذا أعطاه كتابا يوهمه أن فيه عطية له عند عامله في البحرين. ولما ذهب إلى العامل في البحرين، يعني الوالي في البحرين من قبل عمرو بن هند، وإذا فيه قتله، قال له: لابد أنني فاعل، وقتله في قصة طويلة معروفة يصححها قوم ضعفها أقوام. لكن الذي يعنينا أنه مات مقتولا في 26. متى نقف هنا؟ نقف أن شابا في 26 غالب أحواله أن لا يكون قد عرف الحياة، لكن الحياة ليست بطول الأعمار بل بكثرة التجارب. ليست بطول الأعمار، قد يعمر الإنسان إلى 90 سنة لكنه لم يخرج من بيته ولا يعرف إلا فراشه، فلا يمكن أن يكون رأيه في الحياة ولو كان صغيرا مثل من ذهب وغدا وراح. وطرف ابن العبد قال أبياتا قالها دون 26 قطعا، ومع ذلك إلى اليوم الناس تستشهد بها: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وهذا بيت جرى مجرى الحكمة. وقال: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هنا تتنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج، قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. قرن عليه الصلاة والسلام الوصف الثاني ليس وصفا لازما، يعني ليس كل حديث سن سفيه في رأيه، لكن المقصود أن هؤلاء جمعوا ما بين هذا وهذا، وإلا طرف ابن العبد كان حديث سن ومع ذلك لم يكن سفيها في رأيه، بل كان عاقلا بالبيتين الشهيرين التي ذكرناهما وغيرهما من الأبيات، عرف التجارب عرف الحياة، حتى أخرج للناس في معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، ضمنها أبيات تمثل نظرته للحياة، لكنه مع ذلك ضمنها أبياتا مليئة بالحكمة. هذا الشاب القتيل طرفه، ومن قبل تحدثنا عن الملك الضليل امرؤ القيس.
فضيلة الشيخ، صقر قريش هذا الاسم سمعناه كثيرا في الشعر، نود أن نتعرف أكثر من خلالكم عن صقر قريش.
صقر قريش خليفة أموي حكم في الأندلس، وقد كان شاعرا كما قلت، لكن شعره قليل لأنه انشغل بالملك. العرب الصقر عندهم طائر جارح، فلا يعني يشبهون به من قلت همته من الرجال، إنما يشبهون به عالي القوم. القائل هو أبو جعفر المنصور، وتحسب له هذه، لأن العادة أن القرين لا ينصف قرينه، وأبو جعفر كان قرينا وندا لعبد الرحمن بن معاوية الذي هو صقر قريش. وقوله عن عبد الرحمن بن معاوية أنه صقر قريش، كما أنها التحقت بعبد الرحمن واشتهر بها، إلا أنها كذلك تعد منقبة من مناقب أبي جعفر. والإنسان متى ما عرف قدر خصمه دل ذلك على كمال عقله، لأن الاستخفاف بالخصوم يؤدي إلى الهلاك. وقد قال بعض العلماء إن حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو سيد الشهداء، من المحال أن يكون أنه لم يرى وحشي في المعركة، لكنه لم يقع في خلده أن وحشيا يجرؤ على أن يقتله، على اعتبار أنه رجل مولى مستضعف في أطراف المعركة، وكان قتله على يد وحشي. هذا قول يقبل إلى حد ما. نعود إلى عبد الرحمن بن معاوية. بنو أمية أصلا فيهم عرق ملك، وقد كانوا ينازعون بني هاشم قبل الإسلام، ثم أن الله عز وجل على بني هاشم بني اصطفى منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم أبو سفيان لكنه تأخر إسلامه، وكان يمثل البيت الأموي في زمانه. أنجب أبو سفيان من هند معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي المعروف. بنى معاوية ملكا، خرج عن نسق الخلفاء الأربعة السابقين، فجعل الملك بعده في ابنه يزيد. ثم إن البيت الأموي بدأ يتزعزع، فجاء أو أن يلم شعث الخلافة، ثم مات قبل أن يتم ذلك، فنال الملك من بعده ابنه عبد الملك، ويعده المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني أمية. عبد الملك أنجب أبناء، ولي الحكم منهم أربعة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام. هشام هذا أنجب ابنا اسمه معاوية، من معاوية جاء عبد الرحمن الذي نحن بحديث عنه الذي اسمه صقر قريش. هشام الجد يقولون إنه رأى قبل أن يلي الخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بعمامة ويعقدها 20 عقدة.
عشرين عقدة.
العمائم تجان العرب، فأولت العمامة بالتاج يعني بالملك، والعشرين عقدة ب20 عام، فحكم هشام بن عبد الملك 20 عاما. كان هشام يرى عبد الرحمن حفيده في الدار، وكان يرى فيه النجابة، فكان يخصه بغير ما يخص به إخوته. مات أب معاوية والد عبد الرحمن وابنه هشام في حياة أبيه، يعني في حياة هشام، ثم بعد ذلك خرج العباسيون وجاءوا مسلم الخرساني وهدت أركان دولة بني أمية. فر عبد الرحمن إلى الأندلس ومعه أخوه الوليد، استدرج العباسيون الوليد وهما يسبحان في النهر، نصحه أخوه عبد الرحمن ألا يذهب فذهب، يعني عاد، لما عاد قتله. فكأن الله جعل الوليد فدا لعبد الرحمن، وهذه سنن ماضية في الخلق قل من يفهمها. ما يجمع الله للاثنين الملك، فلما ضحي بالأول أبقى الله الثاني. الثاني الذي هو عبد الرحمن دخل الأندلس بأمور طويلة، كان معه مولى أعانه كثيرا اسمه بدر، ثم إنه كتب الله له أن يحكم الأندلس. طبعا يطول الحديث كيف حكمها، هذا لا يعنينا، لأن ليس المقصود هذا حكم الأندلس، لكن يعنينا أمران. الأمر الأول أنه بنى جامع قرطبة، بنى جامع قرطبة. المسلمون الأوائل الذين قبل عبد الرحمن عندما فتحوا الأندلس وجدوا فيها كنيسة، فاصطلحوا مع أهلها على أن نصفها مسجد ونصفها يبقى كنيسة، وافق المسيحيون. لما جاء عبد الرحمن، المسلمون يفون بالوعود بالعهود، وهذا كلما تمثلت الإسلام كنت سببا في دخول الناس فيه، لكن إن دخلت فيه برأيك وجعلت الإسلام وراء ظهرك فإنك تنقض عرى الإسلام من حيث لا تدري. وقد قال القائل: وكم يعزى إلى الإسلام ذنب وكل الذنب ذنب المسلمين، أبيت اللعن ما أدركت ديني ولو أدركته لرأيت دينا. الذي يعنينا، بعد سنين وافق المسيحيون أن يبيعوا عبد الرحمن بن معاوية الكنيسة، فأعطاهم 100,000 دينار على ملأ من الناس حتى لا تبقى في النفوس شيء، ولا حتى لا يأتي أحد يعيره أنه أخذها بالقوة، فبنى جامع قرطبة المشهود المعروف، وجعله على غرار ما بناه أجداده من بني أمية في الشام، الجامع الأموي الذي للشام، أي الذي بناه الوليد بن عبد الملك، هو قائم إلى اليوم. يقول: شوقي مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. المراد بنى جامع قرطبة، فخلد ذكره ببناء هذا الجامع. واليوم لم يبقى لعبد الرحمن بن معاوية ولا من جاء بعده أثر في الأندلس مثل جامع قرطبة. ويأبى الله إلا أن يعز من يطيعه. الطريق إلى مجد الدنيا والآخرة يبدأ أولا وآخرا إلى الطرائق التي تمثل رضوان الله. فلما بنى جامعا ما خلد ذكر عبد الرحمن الداخل شيء أعظم من بناء الجامع. هذا منحى. المنحى الثاني في حياته أنه كان له مولى اسمه بدر، وهو الذي وطد له الدخول، وكان عبد الرحمن يبعثه ويقنع الناس أنه يثمت رجل من بيت خلافة من بيت ملك، والهندلسيون يعرفون بني أمية لأنهم كانوا يحكمونهم حتى وصل للملك. ثم إنه قدر أنه كان له أخ أو عم وعم لعبد الرحمن، فكان عبد الرحمن يكرمه، يكرم عمه، وصل إليه من الشام. لكن ابن هذا العم حاول أن ينال الملك، يعني يغدر بعبد الرحمن، فقتله عبد الرحمن. فأخبر العم عبد الرحمن أنه بريء من صنيع ابنه، لكن عبد الرحمن لم يقبل ونفى عمه بعيدا. لكن هذا الصنيع من ابن العم جعل عبد الرحمن لا يثق في أحد، فحتى ذلكم المولى بدر الذي بالإجماع كان أعظم معين بعد الله لهشام في أن يصل إلى الملك، طلبه، أي بدر طلب من عبد الرحمن ولاية فامتنع. فلما رأى امتناعه طلبه مالا يعيش فيه بعد ذلك الجهد الذي معه، فامتنع ونفاه حتى مات. فجاء إلى الأدنين، إلى الأقربين، إلى من يعلم يقينا أنه كان معه، فانقلب عليهم خوفا من أن يكون حالهم كحال ابن عمه. هذا الأمر مع إجلال عبد الرحمن وسياسته، إلا أنه لا ينبغي للعاقل أن يصنعه، بمعنى أنه لا يمكن أن تحمل نفس وزر أخرى. صحيح أن يشتد حيطتك، يشتد حذرك، هذا من حقك، ولا يمكن أن يعني يؤمن الناس على كل حال، ولكن ثق تماما، ينبغي لكل عاقل أن يكون على ثقة تماما أن من خان لن يتركه الله من غير أن يفضح، لن يتركه الله من غير أن يفضح، سيظهر حاله اليوم أو غدا. فإن ظهر حاله لا يدفع عنك هذا إلى أن تأتي لكل من حولك فتخونه، لكن من حقك أن تحتاط، من حقك أن تحذر، هذا حق لك، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى. فقسوة عبد الرحمن على بدر سبب ابن عمه ليس لها ما يبررها عرفا ولا عقلا ولا شرعا. نحن معه لو احتاط أكثر، لكن لسنا معه أن يكافئ ذلك الرجل الذي كان له معه ذلك الصنيع في أن ينفيه بعيدا عنه. هذا ما يمكن أن يقال عن صقر قريش.
نعم. اللعين المنقري والخاسر، أحدهما أموي والآخر عباسي.
هذان شاعران، عودة للشعر. اللعين المنقري رجل من بني تميم، شاعر كنيته أبو كيدر واسمه منازل. يقولون إنه كان معروفا بعقوقه لأبيه، فلعل عقوقه لأبيه هو الذي جعل هذا اللقب يتسق به. لكن الذي قال له هذا اللقب فيما يروون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أتى المسجد والناس يصلون، فسمع رجلا ينشد شعرا والناس يقرؤون قرآن يصلون، فقال رضي الله عنه أرضاه: من هذا اللعين؟ فالتصقت كما يقول العامة بمن بهذا الشاعر واسمه منازل. وقد كان ذا شعر، ثم إنه بدا له أن لما ظهر جرير والفرزدق أن يدخل في المعمعة، فهجى الفرزدق وهجى جرير، هو يؤمل أن الفرزدق وجريرا يجيبه، فإذا أجابه عرف عند الناس، لكن جريرا والفرزدق أهمله، فلما أهمله ترك، يعني لم يلتفت إليه فترك، فلم يعرف الناس شعره. ما الذي خلد شعره؟ أن المفسرين واللغويين يستشهدون بشعره لحاجتهم إلى اللغة.
نعم. نكمل فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في برنامج العرجون القديم، ويسعدنا أن نتقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى وتواصلكم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة، وأيضا وسائل التواصل من تويتر وفيسبوك، وستظهر الأرقام بإذن الله تعالى الآن على الشاشة للحديث عن موضوع الليلة وهو الألقاب. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث عن اللعين وكنا نتحدث عن الخاسر. نعم. هؤلاء الشعراء من بني أمية ومن بني العباس.
نعم. قلنا أن اللعين المنقري كان شاعرا أمويا قابل أو أدرك الفرزدق وجرير، وأنهما أهملاه، فلما أهملاه لم يلتفت الناس إليه، وهو حاول أن يهجوهما ويجعل من نفسه قاضيا بينهما، لكنه لم يوفق، وأن الإنسان لا يقتل عدوه بشيء أعظم من أن يتجاهله. قال المتنبي: أفي كل يوم تحت إبطي شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكل. فلما ترك أهمل، وقلت إنه ما خلد ذكره إلا أن اللغويين والمفسرين خصوصا استعانوا ببعض مفردات شعره لمعرفة كلام العرب، والتصقت به كلمة اللعين لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من هذا اللعين يتعجب ممن يعني ينشد شعرا والناس يصلون. لكن كان بالإمكان أن كلمة عمر هذه لا يسمعها أحد، أو يسمعها اثنان أو ثلاثة فلا تنتشر، لكن الذي جعلها منتشرة حتى إنها الناس نسوا اسمه، واسمه منازل ابن ربيعة، ما قيل أنه كان عاقا بوالديه، والله عز وجل عياذا بالله، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، إذا أراد أن يعاقب عبدا أتاه من حيث لا يحتسب، أتاه من حيث لا يحتسب. فهذا الذي عقبه هو توقع أن أباه يذمه أن أباه يشتكيه، لكنه أتاه الله عز وجل عقوبة من وجه آخر، أن رجل في مقام عمر يقول: من هذا اللعين؟ فيلتصق به، فينسى الناس اسمه ولا يعرفونه إلا باللعين المنقري. وعلى هذا قلنا: لا يحفظ العبد شيئا أعظم من أحد أعظم من الله، وحتى تنال حفظ الله احفظ الله جل وعلا فيما أمرك به أو نهاك عنه. أما سلم الخاسر فهذا شاعر عباسي، الأول كان شاعرا أمويا لكنه ليس معدودا في أي طبقات شعراء بني أمية. أما سلم الخاسر فقد شهدوا له بالقدرة الشاعرية، لكنه لا يعد في طبقة الفحول مثل المتنبي وأبي تمام والبحتري، لا يعد منهم، يأتي في الطبقة الثانية. وأهل الصناعة الأدبية يقولون إن سلما كان تلميذا نجيبا لبشار ابن برد، وبشار عرف بمجونه وبخلاعته، وتبعه سلم على هذا. لماذا سمي بالخاسر؟ فيها روايات، لكن من أشهرها أنه ورث عن أبيه مصحفا فرده أو باعه واشترى آلة عزف، وفي رواية اشترى دفتر شعر، وحتى قالوا عندما قسم الميراث جاء المصحف من نصيبه فرد المصحف وأخذ دفتر الشعر، وقد قيل في رواية أنه باع المصحف واشترى آلة عزف، فعرف بالخاسر. كان يوما من الدهر قرينا لأبي العتاهية، ثم إن أبا العتاهية تنسك، فلما تنسك بقي سلم يأتي الخلفاء ويأتي بمجونه وخلاعته، أحيانا يعجبهم يعطونه، فقال فيه أبو العتاهية بيتيه الخالدين: تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص وأعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. وهذا من أشهر الأبيات التي انتشرت بين العرب. بشار كان له بيت مشهور يقول فيه، يتكلم عن مراقبة الناس: من راقب الناس لم يظفر بحاجته، من راقب الناس لم يظفر بحاجته. وله شطر آخر: جاء سلم الخاسر وهو تلميذ لبشار قال: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. فلما بلغ بشارا بيت سلم قال: ذهب والله بيتي. ومع أنه تلميذه حلف أن لا يدخل عليه غبنا، حتى استرضاه سلم وقال: أنا خادمك، أنا تلميذك، أنا ما زال يستعطفه يا أبا معاذ، حتى قبل منه. معنى من راقب الناس ما تهمن، يمكن أن تقال من راقب الناس ما تغمن. الناس قد يفهموها على وضع حسن، يعني من راقب الناس ما تغمن يحسبوه أنه هو يراقب الناس، لكن المقصود من البيت حث الناس عياذا بالله على الفحشاء. معنى البيت أنك لو أخذت راعي الناس لم تظفر بلهوك ولا مجونك، يعني لو استحييت من الناس فتموت غما دون أن تحقق مقصودك. لكن من الذي يفوز باللذة في عرفه في نظريته؟ وفاز باللذة الجسور، يعني من يجسر على الشهوات، يأتي المنكرات لا يبالي بالناس. وهذا بلا شك مفهوم خاطئ إلى أبعد حد، على النقيض مما جاء به الدين. والحياء كما قال صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن من سنة الله في خلقه إذا ظهر باب من التشدد يفتح باب من اللهو والمجون، وإذا فتحت أبواب من اللهو والمجون فتحت للناس أبوابا من التشدد والتنطع. الناس لا يسوسهم سياسة حقة إلا الوسطية، إلا تهذيب النفوس. حتى طالب العلم إن بقي حياته كلها لا يقرأ إلا شيئا جادا يأتي هذا على شخصيته، فلا يستطيع أن يقيم حياة، لأنه لا يمكن أن تقوم الحياة على هذا النحو. لكن عندما يقرأ في فنون الأدب ويقرأ في التاريخ ويقرأ في أيام العرب وأخبارها يظهر هذا على شخصيته، على فتواه، على أقاويله، على قبوله الشيء أو رده، على جريان حياته بين الناس. والمقصود حتى عندما يظهر إلحاد لو نقبت حقا تجد أن بابا كان يقابله من التنطع هو الذي فتح باب الإلحاد. وإذا ظهر الإلحاد في قوم يأتي أقوام يشتدون يتنطعون ظنا منهم أن هذا يقاومون به الإلحاد. لن تقاوم الإلحاد بمثل هذا، تقاومه بأن ترد الناس للوسطية الحقة. إذا رددت الوسطية الحقة لا يظهر فيهم، يقل فيهم شيء من هذا. وحتى في تربية الرجل أبناءه وبناته لا يحملهم على مركب وعر وعلى طريق صعب، لكن يحملهم على شيء تقبله نفوسهم، يتفق مع سني حياتهم. وخير له أن يكون أبناءه أو بناته جميعا على حال وسط من أن ينشأ في أبنائه وبناته أحدهم متطرف جدا متنطع والآخر على الضد تماما. وهذا قد تراه عافانا الله وإياك في بعض البيوت، لكن هذا لغياب التربية الحقة بين الناس. يحسن الجمع ما بين هذا وهذا. عندما نتحدث نحن عن سلم الخاصر، نتحدث عن نعيم المنقري وغيره، نحن لم نأتي هنا لنقول للناس متى ولد هذا ومتى مات هذا، لكن كيف نستسقي من أخبار أولئك القوم ما يعيننا على أمر ديننا ودنيانا. يجب أن يكون للناس قراءة حقيقية صحيحة لأحوال الآخرين.
نعم، نستأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال الاتصالات الهاتفية. معنا الأخ أمين من ألمانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ أمين.
لو سمحت أخي وصديقي وقرة عين الشيخ صالح.
تفضل طال عمرك، حياكم الله.
الشيخ صالح المرة الثانية أحكي معك، أحبك في الله. أنا أمين من ألمانيا أخي العزيز.
حياك الله أخ أمين وشرف الله قدرك.
هل لكم سؤال أخ أمين؟
والشعراء يتبعهم الغاوون، لو سمحت. نعم. أبا هاشم. نعم. الشعراء يتبعهم الغاوون، شو معنى الغاوون أخي العزيز؟
أبشر يا غالي.
بإذن الله.
أحبك في الله للمرة العاشرة، أتمنى كل يوم أن أسمع صوتك وأشوفك بإذن الله عز وجل إن شاء الله.
يسر الله أمرك وشكر الله لك يا أخ أمين.
شكرا أخ أمين. معنا الأخ رياض من السعودية. أخ رياض.
مرحبا.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، بارك الله لفضيلة الشيخ ولكم هذا البرنامج المبارك.
الله يبارك فيك، تفضل بسؤالك أخ رياض.
فضيلة الشيخ، سؤالنا: إن الله إن العبد ليلهث في محراب الدعاء متحاريا ساعة الإجابة.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى في النصف الآخر من الليل.
نعم.
وهذا التجلي سبحانه لله سبحانه وتعالى علمنا أن الليل والنهار 12 ساعة و12 ساعة، فهل هذا التجلي هو من منظور الإعجاز الذي رسى أو أرسى الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة هذا التعبير كتعبير إعجازي، أم أنه والله محدد بساعة معينة وهي من المكان أو الزمان؟
واضح السؤال، واضح.
جزاك الله خير.
شكرا أخ رياض. شيخنا الأخ أمين كان بيتحدث عن الشعراء يتبعهم الغاوون.
الشعراء يتبعهم الغاوون آية من سورة الشعراء، قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الغاوون جمع غاوي وهو من ضل، والله جل وعلا قال: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. والمعنى الذي يدل عليه الآية، الآية تتحدث عن واقع كان في الجاهلية وما زال بعض منه باق إلى اليوم، أن الشعراء يكذبون في قولهم، يدعي أحدهم الشجاعة وهو منها بعيد، أو يدعي الكرم وهو منه في منأن، أو غير ذلك من الصفات. وقد أشكلت هذه الآية على كثير من أهل العلم قبلنا، لكن مجمل ما اتفق عليه من المحققون على أن المعنى أن الإسلام لا يرغب في الشعر ذلك الترغيب، وإلا كان في الصحابة شعراء مثل عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر واستزاد منه، وقال: وأجيز الشعراء بمثل ما أجزتهم. هذا كله يدل على جوازه من حيث الأصل، وقد قالوا إن الشعر حسن، إن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن الله قال عنهم: يقولون ما لا يفعلون. وقد مضت للفرزدق قصة مع سليمان عبد الملك، يعني يجل هذا المنبر على أن تذكر بالتفصيل، لكن لما أراد سليمان أن يقيم عليه الحد قال: يا أمير المؤمنين، إن الله برأني بقوله: ألم تر أنهم يقول أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
نعم. أيضا الأخ رياض من السعودية كان يتحدث عن تحري ساعة الإجابة.
تحري ساعة الإجابة، ويقول أشكل عليه أن الليل يكون في نصف الكرة الأرضية والنصف الثاني. الذي ينبغي أن يعلم أن لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، ومن لوازم ذلك أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهو أخبر جل وعلا فيما نقله نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو صادق المصدوق، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهنا تعبد الله عز وجل بالعمل بهذا الحديث، بمعنى أن المؤمن يحرص أتم الحرص على أن يكون له ساعة في ثلث الليل الآخر يتلو فيها القرآن ويناجي فيها ربه ويصلي فيها لخالقه. أما ما وراء ذلك فلا بد أن يعلم أنه لم يكلف به، وأن له حقيقة قطعا علمناها أو لم نعلمها. قال القائل الموفق: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل. هذا نظم حتى يعلم الجميع أن هذا من المعتقد الحق. نحن نؤمن يقينا أن ربنا جل ذكره ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وأن هذا كيف يمكن أن يكون في نصف الكرة الأرضية نصف الكرة. هذا قلنا إن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين بأي حال، وله من لوازم ذلك صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بأحد أمور ثلاث كلها منتفية، فنحن لم نرى الله ولا أحد رأى الله فيصفه لنا، وليس لله مثيل حتى نشبهه به.
نعم. معنا الأخ عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أخ عبد الله تخفض صوت التلفاز لديكم؟
طيب. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل. طال عمرك
يا أخ عبد الله.
أولا، كيف يتعامل المسلم مع الهم والحزن؟ ثانيا، كيف يتعامل مع السخرية؟
مع ماذا الثاني؟
مع السخرية، يعني أحيانا لو
سخرية. نعم
السخرية.
نعم.
والأول؟
الأول هم والحزن.
الهم والحزن. لو كان مثلا راتب العبد 10,000 مثلا، كيف يطبقها على نهج الكتاب والسنة؟
جميل، تسمع الإجابة أخ عبد الله.
بالنسبة للأول، الهم والحزن يبتلى بها العبد، وهي من الكفارات التي إذا صبر الإنسان عليها كانت سببا في كفارة ذنوبه، قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ورد أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لست تحزن لست تغتم لست تهتم كلام مثل هذا، وأنه أن المسلم لا يصاب ولو بشوكة إلا كانت كفارة له. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الحمى فإنها تذهب الذنوب كما يذهب النار خبث الحديد. والمراد أن الهم والحزن له منظور حسن، وهو أن الإنسان يفرج الله عز وجل، يعني يكشف الله عز وجل به كثيرا من الذنوب يمحوها. أما صنيع الإنسان فإن الإنسان يشتكي إلى ربه، وفي الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في أحد كتبك وعلمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. فيسأل الله عز وجل أن يكشف عنه الهم والحزن، ويتأسى بالصالحين الذين كانوا يدعون الله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله قال بعده فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذا ما يتعلق بالهم والحزن.
السخرية،
السخرية إذا ابتلي الإنسان بسخرية أحد فإن الله عز وجل يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمؤمن إذا ابتلي بسخرية أحد ينظر، إن كان الصمت يثيب ينفع يصمت، وإن كان الطرف الآخر متماديا فالأحوال تختلف. فإن غلب على ظنه أن شكواه إلى رئيسه تنفع يشتكي، فمن حق الإنسان أن يدافع عن نفسه. فإن غلب على ظنه أن ذلك لا يجدي وأن الفارق بينهما دنيويا كبير حيث أن سلطان الساخر أقوى ولا سبيل له إلى نقضه، فإن عليه أن يدعو ربه. ومن الدعاء الحسن في مثل هذه المواطن أن يقول العبد اللهم اكفني فلانا بما شئت، اللهم اكفني فلانا بما شئت، فإن الله عز وجل يكفيه إياه بفضله ورحمته ونصرته.
نعم، معنا الأخت أحلام من السعودية.
السلام عليكم.
من الجزائر، أهلا أخت أحلام. عليكم السلام.
شيخ الله غامسي.
حياك الله أختي.
يا شيخ يشهد الله أننا نحبك.
حياك الله.
ونطلب منك الدعاء يا شيخ.
أبشر يا أخت أحلام.
هل لديك سؤال أخت أحلام؟
الدعاء فقط يا شيخ.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. معنا الأخت فاطمة أيضا. الأخت فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولاً جزاكم الله خير على هذا البرنامج المبارك. أريد أن أتكلم مع الشيخ.
تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
السلام، الله أن يحفظك من عين الحاسد ويثبتك على دين الحق وصراط المستقيم ويجعلك من الصالحين وممن يستمتعون برؤية الله سبحانه وتعالى. شيخ عندي سؤال بالنسبة للتفسير.
تفضلي.
قال تعالى في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما الأعمال المراد هنا وأي الناس مراد؟ هل نستطيع أن نعتبر هاتين آيتين حجة على تحريم البدع؟
نعم، واضح.
هل لديك سؤال آخر أخت فاطمة؟
أيضا والشيخ عندي سؤال آخر، ولكن هذا السؤال ذاتي ولا أستطيع أن أكون على الهواء، من الممكن أعطيني رقمك؟
ممكن تأخذيه من الإخوة في الكنترول
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
طيب نسمع الإجابات بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل ونعود بإذن الله تعالى لنسمع الإجابات. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، فابقوا معنا في العرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العرجون القديم، ولازلنا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية. معنا الأخت أم مؤمن من ألمانيا. أخت أم مؤمن.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أريد أسألك سؤال.
تفضل.
يا شيخ أنا مرأة مطلقة حالي مع 4 أطفال، أكبر أولادي 7 سنوات وأصغر بنت عندي 1.5 سنة عمرها، هل أنا يجوز لي بشرى عيش الحالي في ألمانيا؟
أكبر الأبناء كم عمره؟
7 سنوات.
جميل. طيب
أصغركم 1.5 سنة البنت.
تسمع الإجابة إن شاء الله أخت أم مؤمن. شيخنا كانت الأخت فاطمة قبل الفاصل كانت تتحدث وتسأل عن تفسير آية في سورة الكهف.
قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كأنها سألت عن هل تجري هذه الآية على أهل البدع. تجري من وجه بسيط لكن لا يمكن إمرارها بالكلية، لأن الله عز وجل قال بعدها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فأخبر جل وعلا أن هذه الآية أول من تجري عليهم من كفروا بآيات ربهم ولقائه. ولا يمكن أن يقال لمسلم أو يقال عن مسلم اختط طريقا غير حميد اجتهادا منه بأنه كفر بآيات ربهم ولقائه، لأن من تلبس بالبدع هم على أحوال عدة، منهم من قد يكون أهلا لأن يجتهد لكنه أخطأ الطريق، ومنهم من يكون تابعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوجد من عياذا بالله يغلب عليه هواه لكن لا يصل إلى حد أن يرمى بالكفر. والذي جعلنا نقول أن تجرى عليه من أمر بسيط ما ورد أن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بلغه أن الثوار قتلوا عثمان تلا هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لأن الذين قتلوا عثمان كانوا يزعمون أنهم على الحق عياذا بالله. فلولا أن سعدا استشهد بها لما قبلت أن تقال لي لمؤمن، لكن لما استشهد بها سعد وهو سعد رضي الله عنه وأرضاه فلنا فيه أسوة. قلنا أنه يمكن إجراؤها بعض الشيء على من لم تصل بدعته إلى حد الكفر.
الأخت أم مؤمن من ألمانيا كانت تتحدث عن جواز تواجدها في ألمانيا.
هي الآن موجودة في ألمانيا وإقامتها في ألمانيا الذي فهمته من السؤال
وأكبر أبناء سبع سنوات
أنها مطلقة.
نعم.
فلا يوجد رحلة، يعني لا يوجد سفر لكن يوجد إقامة الآن. هي موجودة في ألمانيا ومعها أبناؤها الأربعة. إذا لم تخف على عرضها ودينها وكان هناك مصدر رزق لها واستطاعت أن تؤمن نفسها بطريقة ما، يعني إما أن يكون الجيران معروفين حول مثلا مسلمون ذو مروءات يغلب على ظنها أنها حال ما تنقضي العدة يغلب على الظن أنها ستتزوج، إذا كان هذا الأمر واقعا لها أن تبقى. إذا غلب على ظنها أنها ستصبح هي وأبنائها الأربعة عرضة لعدم تمكين في الدين، وإن كنت أن التمكين في الدين أظنه بعيد في النظم العلمانية الآن، لكنه تخاف على عرضها فلها أن تعود. إذا كانت تعود إلى أحد مثلا تعود إلى بلادها، الله أعلم من أي بلاده، لكن إذا كان هناك والدان، إذا كان هناك إخوة أخوات أعمام أخوال قرابات في البلد الذي هاجرت منه أصلا فينبغي عليها أن تعود. لكننا أنا لا أعلم حالها يعني بالتفصيل، لكن أقول هي أدرى بالحال. فإن غلب على ظنك يا أختي الكريمة أنك تخافين على نفسك فلا قطعا يجب عليك أن تسافر.
نعم. فضيلة الشيخ، نعود للشعر والشعراء. كان هناك شاعر يسمى الفراء، هذا الشاعر
الفراء هو إلى الصناعة النحوية أقرب. يعني الفراء اسمه زياد، كنيته أبو زكريا رحمه الله تعالى، من المدرسة الكوفية. ونحن نعلم أن النحو فيه مدرستان، الكوفية المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. وكان الفراء تلميذا نجيبا للكسائي، وكذلك أخذ عن سفيان بن عيينة. ما الذي يعنينا الآن في سيرة الفراء في أيام كهذه؟ العلم خير ما اشتغل به الناس، لكن الناس عندما يرون العالم أوتي حظا من فنون العلم جميعا تعظم ثقتهم به، خاصة إذا كان يملي علمه إملاء، أي من غير أوراق يقرأها. الفراء جاءه أحد خواصه وقال له: إن الأمير الحسن بن سهل يسألني أسئلة في القرآن يعيني جوابها، فهل لك كتبت لي أصولا؟ فاتفق مع الناس أن يملي عليهم التفسير كل ثلاثاء وكل جمعة. فكان يخرج على الناس في المسجد، فكان هناك مؤذن المسجد صوته حسن، فكان الفراء يأمره أن يقرأ القرآن فيقرأ، والفراء يملي تفسير ما قرأه المؤذن إملاء، يعني من غير أي ما ورق. والكتاب موجود الآن اسمه معاني القرآن، معاني القرآن للفراء، وهو في الأصل أستاذ النحوي. وقد بالاستقراء من أوتي حظا في النحو يؤتى حظا كبيرا في شتى مسائل العلم. التصدر للناس ليس بالأمر الهين، لكن لابد للإنسان أن يحكم علم الآلة وأن يكون موسوعيا ما أمكن حتى يستطيع أن ينفع غيره.
أستاذنا فضيلة الشيخ، هناك اتصال من أمريكا، الأخت سوسة من أمريكا.
يا السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله إن أنا حبك في الله وأنا بتابع برنامجك لما بتحكي عن أهل البصيع وبتمثل كل واحد متوفي هناك يعني ميت عنه، يعني الحمد لله أنا حبك في الله ونتمنى لك الشفاء دائما.
حياك الله.
شيخ بس بدي أسألك، لما حكيت الشعراء يتبعهم الغاوون، سمعت إنه حسان بن ثابت من الذي من الشعراء الذين خاضوا في حادثة الإكس وخاض عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهل هذا صحيح يعني؟
نعم.
بارك الله فيك.
شكرا
أخت سوسن. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شاعرا في الجاهلية ظاهرا، ودخل على المناذر والغساسنة ومدحهم، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان حسان يومئذ عمره 60 عاما، ثم عاش 60 عاما في الإسلام، فأدرك 60 سنة عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وهو له مدائح عظمى في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بحديث الإفك، فإن الناس في حديث الإفك على 3 أصناف: قوم تحملوا كبر ذلك وهم المنافقون، قال الله جل وعلا: والذي تولى كبره منهم، وآخرون من المؤمنين الذين خاضوا فيه على غير علم، مثل حسان في على بعض الروايات، ومصطح رضي الله تعالى عنهما عن حسان وعن مصطح، ولم يلبثا أن تابا، وأخون امتنعوا أن يقولوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وهم الذين زكاهم القرآن، في مقدمتهم أبو أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وعن زوجته. فحسان رضي الله عنه وأرضاه ندم على ذلك، ثم أخذ يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وله بيته الشهير: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. والمقصود أن حسان مبرأ من هذا، يعني أمر وقع منه على غير عمد ثم تاب منه، فهو منفك عن حالته الشعرية. أما قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، فإن الآية جاءت مستثناة كما تلوناها: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس معك. ولا يقال هذا إلا لمن كان له في الشعر باع، وقد كان حسان رضي الله عنه أرضاه من فحول الشعراء. نعم.
نعم. معنا الأخ ضمرة من السعودية.
نعم.
الأخ ضمرة تفضل.
قد تكون.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي للشيخ الفاضل، وبسأل عن موضوع يخصني، يعني عندي وسوسة، يعني كأني شيء فيه متربص في الصلاة في قراءة القرآن، فالحمد لله أنا أصلي كل الأوقات في أوقاتها.
جميل.
وأصوم 2 وخميس وأقضي كل النوافل، لكن يعني تصيبني وسواس، يعني كأني العمل اللي أنا بعمله هذا يعني كأنه ما أدري، يعني ما أحس إنه فيه شنو، فيه كفاية ليلة عن نفسي.
أنت يعني بنفسك أسميت، أعلنك سدوائي، أنت بنفسك أسميته وسواسا.
نعم.
ومعرفتك بالداء نصف الطريق لعلاجه، لا تلتفت إليه البتة، لن يدخل أحد الجنة بعمله حتى لو صمت الدهر كله، إنما ندخل الجنة برحمة الله عز وجل وفضله، لا بد أن يعلم هذا. فأنت إذا يعني اجعل عبادتك قصدا، واجعل لأهلك ولوقتك ولنفسك شيئا من الحق، وأما ما يأتيك من وساوس الشيطان فلا تلتفت إليه البتة، ولا تتعامل معه، ولا تبالي به، سواء كان مدحا أو ذما، مانعا أو دافعا، لا تبالي به البتة. أنت اسميته وسواس، هو يبقى كما هو وسواسا، ولا تشغل نفسك به، وحتى لا تسأل عنه، لأن كثرة السؤال عنه تجعله راسخا في نفسك جاريا في دمك
يترك.
وكلما تركته كان أنفع لك.
نعم. شكرا أخي الحبيب. معنا أبا سليمان من فلسطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي
شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وفي علمك. لابد وأن نسألك سؤال، فأنا أعيش في فلسطين التي احتلت عام 1948.
نعم.
ونعمل في مؤسسات تعليمية، ولكن قد نحتاج إلى مساعدات مالية لا نجدها في مؤسسات إسلامية هنا وهناك، ولا يوجد لدينا إلا المؤسسات التي وضعها الاحتلال لنا، مؤسسات بنكية ربوية. ففي ظل الحاجة وفي ظل الدين الذي نصاب به في أزمتنا التي نعيش بها هنا، ما هو رأي الإسلام ورأي الشريعة في ظل مسلم يعيش تحت ظل الاحتلال وعدم وجود مؤسسات مصرفية إسلامية تهيئ له أسباب الحياة الفاضلة؟ جزاك الله خيرا.
هل يوجد، أريد أن أسألك، هل مجلس عندهم مجلس علمي أو لا؟ هل يوجد مجلس علمي؟
يسمعكم، هل يوجد لديكم مجلس علمي أخي أبو سليمان؟
يعني هل يوجد علماء في المكان الذي أنت فيه؟
طيب،
الذي يعني يظهر لي والعلم عند الله، هو يقول أنه يعيش في فلسطين المحتلة، يعني ما يعرف بما قبل عام، ما قبل الاحتلال 67، يعني 48 كما سماه. ويقول الذي نفهمه من السؤال أن هناك مؤسسات ربوية تعينهم من موضوعة من قبل الحكومة اليهودية، الأخذ غير العطاء، الأخذ غير العطاء، بمعنى أنه إذا كان هو يعني إذا وضع مالا، إذا وضع مالا في البنك يعطوه فائدة، فالحال مع اليهود حال حرب، فيجوز أن يأخذ هذه الفوائد. واضح؟ يعني الحال مع اليهود حال حرب، وإن صاحبتها هدنة لكن اليهود عدو، فيجوز له أن يأخذ ما تعطيه البنوك، يعني الزيادة التي تعطيها البنوك. لو أودع شيئا عند البنوك تستثمره، المؤسسة التعليمية التي ويرعاها، ثم قالت البنوك اليهودية نحن نعطيك حسب العرف في التعامل الربوي، جاز من هذا الباب، لأن هؤلاء أعداء ويستعين بمالهم عليهم. لكن كونهم يأخذون منه، يعني يأخذون منه قرضا، هنا نلجأ للحالة. فإن كان لا يوجد طريقة إلى أن تقوم هذه المؤسسات التعليمية بعملها، وهذه المؤسسات التعليمية خادمة للدين، يعني ليست طرفا، يعني إذا كانت تتكلم عن أشياء طرفية زيادة فلا يقبل، لكن يتكلم عنها أنها لو لم تأخذ هذه القروض لهلكت وضاعت وتضرر الإسلام، أرجو الله أن لا يكون في ذلك بأس.
نعم، معنا راية من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا أخت راية من الأردن.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله أختي.
شيخ، أنا سؤالي يتعلق بموضوع راتب، أنا أتدرب في مؤسسة حكومية، بس أتوقع أن السؤال يكون طويل شوي، ممكن أحكي معك بعد البرنامج؟
أي ممكن.
طيب بإذن الله الإخوان يعطوكي الأرقام بإذن الله تعالى في الكنترول. معنا معمر من فرنسا. الأخ معمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله أخ معمر.
عندي سؤال واحد فقط.
نعم.
أنا كل ثانية أتفكر الموت، هل هذا شيء عادي أم
هل مات لك أحد قريب؟ رأيت حادث قريبا؟
لم أسمع يا شيخ.
أقول هل عن قريب يعني مات لك أحد أو رأيت حادثا مخيفا مفزعا؟
لا، مات عندي أبي.
أي، والحالة جاءت بعد موت الأب؟
لا، عند 4 سنوات.
لكن بعد موت الأب ولا قبل؟
أبي مات عنده 8 سنوات.
على العموم أحيانا يكون الأمر أشبه بحالة نفسية من رؤية شيء فزع أو شيء مخيف أو وفاة قريب، جاءك نبأ فجأة فينقلب هذا على حالك، فتصبح تمسي وتصبح تخاف من الموت، فلا يصبح هذا خوف شرعي، وإنما هذا خوف مرضي. وهذا لو ذهبت إلى أدنى طبيب له علاقة بالعلوم بالطب النفسي لوصف لك دواء معروفا يقابل ما يعرف طبيا بنوبة الفزع. هذه حالة. الحالة الثانية يكون الإنسان جملة يخاف من الموت، لكن ليس في كل حين يتذكره، وليس في كل ثانية كما تقول، فهذا مقبول. لكن إذا كان الخوف من الموت يجعلك يعني تعاق حياتك ولا تمارس حياتك اليومية، فهذا خرج عن كونه خوفا شرعيا إلى خوف مرضي. أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويمن عليك بالعافية والتقوى.
اللهم آمين. معنا الأخ علام من فرنسا. الأخ علام أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تخفض صوت المذيع؟
يا شيخ يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله. تفضل.
أنا عندي وسوسة عندي وسوسة في زوجة تاعي.
نعم.
عندما نخرج للخدمة ولا نخرج نشتغل ولا نخرج للزنقة نخرج للشارع نتوسوس، يجيني الشيطان في راسي، نجي توسوس نقول باللي هاي دارت هكا هاي دارت هكا هاي دارت هكا هاي دارت هكا.
تخرج معها
تاعي تصلي وتنوض معايا الفجر
هذه غيرة لا مبرر لها شرعا، وهي لعلها عياذا بالله من طرائق الشيطان في التفريق بينك وبين بينك وبين زوجتك، فاجعلها وراء ظهرك ولا تبالي بها، وكن على ثقة بأهلك لأنك لم ترى منهم ما يريبك، وبحمد الله كما قلت زميلك السابق أنت أسميتها وسوسة، فلا تذهب ما كتبه الله عز وجل من الود بينك وبين أهلك بسبب نزغات الشيطان، إذ لا هم للشيطان أكبر من أن يفرق بين الرجل وزوجته. نسأل الله أن يذهب عنك مثل هذا.
نعم. نعود لحديثنا للفراء.
قلنا إن الفراء قدرته يعني اللغوية لما طلب منه أحد خواصه أن يؤلف كتابا في معاني القرآن، فوعد الناس الثلاثاء والجمعة، فكان يطلب من مؤذن المسجد وكان حسن الصوت أن يقرأ القرآن، ثم يأتي الفراء فيملي على الناس علمه حتى ختم المصحف. الآن الكتاب مطبوع في مجلدين في قرابة 1000 ورقة، فتصور ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن رجلا يملي على الناس من غير ما ورق يقرأ منه تفسيرا بلغة عربية رصينة. قلت أنا ونحن نعقب قبل قليل قضية لابد من التمكن من علم الآلة، لابد أن لا يستعجل الإنسان في الظهور، لابد أن يعرف الناس الفرق ما بين من يمكن أن يكون أهلا لأن يفتي ومن هو أهل لأن يرشد فقط. فالإرشاد بمفهومه المتعارف عليه أقل بكثير من قضية من يأتي للناس على أنه عالم يفيء الناس إلى 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 علمه. والمقصود من هذا أن المحافل الإسلامية كالجمع والجماعات والمحاريب والمنابر والجامعات المنتسبون إلى العلم الشرعي كثير، لكنك لو يعني حاولت قدر الإمكان أن تستخلص من هذه الكثرة صفوة يمكن أن تسمى علماء، لا نتكلم في النيات ولا في قربهم من الله أو بعدهم من الله، هذا شيء ليس لنا، لكن نتكلم في القدرة العلمية، لو وجدت أن الأمر قليلا أن الأمر قليل جدا. يعني ثمة أسماء معدودة على الأقل فيما يظهر في الساحة يمكن أن توسم بأنهم أهل علم حق، يعني ورثوا عن الأكابر علمهم، لكن الذي يعني ليس المقصود ذم أحد، لكن المقصود رفع الهمم، وأن الناس الذين يطلبون العلم لا بد أن يكونوا أقوى يعني وأكثر قدرة مما هو حاصل في الساحة العلمية على مختلف الدول والبلدان. الجامعات تزخر مليئة بالعديد مما يسمى بأعضاء هيئة التدريس، لكنه مع ذلك أول من يكتشف العوار الطلاب وأنفسهم، في أنه لو سألوا الأستاذ أسئلة غير التي حضر لها لا صفق بيديه وأسقط في يديه ولم يستطع أن يجيب. نعلم يقين أنه محال أن يجيب أحد على كل سؤال سئله، والمالك رحمه الله رد بعض أسئلة من سأله في أكثر من 30 مسألة في المشهور عنه، ومع ذلك لم يقلل هذا من علمه، لكن مع ذلك يعني لا يمكن أن يقبل من أستاذ جامعي يحمل شهادة جامعية مرموقة ثم يكون حظه من العلم تخصصه فقط الذي بحثه في سنية الدكتوراه، ثم يقبل أن يتصدر للناس أو يجلس على كرسي أو يرقى منبرا أو يأتي محرابا أو ما أشبه ذلك. لابد أن ينهض العلم في الأمة بأكثر مما هو فيه الآن.
نعم. فضيلة الشيخ، الكثير من الشعراء يتساءل عن تطوير نفسه في الشعر.
إذا عدنا للشعر، الشعر باب عريض، لكن كما أن الحديث النبوي لا يعرف سقيمه من ضعيفه إلا من قرأه كثيرا، كذلك الشعر لا يمكن أن يكون الإنسان شاعرا حتى يقرأ الشعر أولا بنهم ويحفظ الآلاف من الأبيات فيجري الشعر في دمه، بعد ذلك يمكن أن يؤهل إذا كان فيه شيء فطري يكتسب منها خلال هذه القراءات القدرة الشعرية.
فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، شكرا جزيلا لكم، ونراكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله في منبر العرجون القديم على قناة اقرأ بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، حتى ألقاكم في حلقات قادمة أو الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يوم الجمعة في 9 مساء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من هنا من استديوهاتنا في جدة، وستجدوا هذه الحلقة بإذن الله تعالى على اليوتيوب على موقع القناة وعنوان العرجون القديم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما بين بيتي ومنبري. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do